بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة، هذه اللحظات التي تتقدم شهر رمضان، ما بين هذه اللحظات التي نحن فيها وشهر رمضان إلا زمن يسير. في مثل هذه اللحظات يشتعل شوق المؤمن لهذا الشهر الكريم، وكلما اقترب الشهر يزداد المؤمن فرحا، تهتز نفسه طربا لهذا الشهر العظيم. وسبحان الله، لحظة دخول شهر رمضان لها أثر على قلب المؤمن. أول ما يعلن عن دخول الشهر، أو إذا أكملنا شعبان 30 يوما كما في يومنا هذا، فيترقب المؤمن وقت دخول شهر رمضان. أول ما تغرب الشمس ويؤذن المؤذن لأذان المغرب، تفتح أبواب السماوات، تفتح أبواب الجنة، تتنزل الرحمات، ويبدأ المتسابقون المسارعون إلى الله تعالى في هذا الشهر من أول لحظة. والإنسان الإخوة في الدنيا، إذا كان عنده مشروع كبير، عنده تجارة، عنده عمل في وظيفته لابد أن يتمه، تجده يستعد له، يتهيأ له. هذا الشوق قبل رمضان من أعظم صور التهيؤ لشهر رمضان، لأن المسلم بل الإنسان عموما إخوة، إذا اشتاق لعمل معين ورغب فيه وأحبه من قلبه يتقنه، بل يتلذذ في هذا العمل وإن تعب فيه. هكذا المؤمن، هل نشوق قلوبنا للعبادات التي تكون في شهر رمضان من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وإحسان؟ هل نشعر نفوسنا بهذه الفرحة الكبيرة التي تحل علينا إذا دخل شهر رمضان؟ فهذا يجعل المسلم في شهر رمضان يقبل على الله إقبالا عظيما، ولا يضيع وقته، ويسارع إلى ربه جل جلاله. وبعض الإخوة طلبوا أن أنبه على مسألة تتعلق بالنساء في شهر رمضان، وهي مسألة تضييع المرأة وقتها في أمور تظن أنه لا بد لها منها، لكن ربما ضاع كثير من الوقت بسبب هذه الأمور. في الحقيقة، قبل أن ننظر إلى هذا الجانب الذي فيه تفريط من بعض النساء، وربما أقول من كثير من النساء، لكن أيضا ننظر إلى الجانب المشرق عند كثير من النساء، والحمد لله تجد مفارقات عجيبة بين الجنسين، بين الرجل والمرأة، بينما يشتكي بعض الرجال من طول الصلاة تجد النساء يرغبن في تطويل الصلاة ويريدن الزيادة في الخير والقيام، والحمد لله. وهكذا ينبغي عموما للرجل والمرأة، والمرأة في شهر رمضان ربما سبقت كثيرا من الرجال، وينبغي على المرأة المسلمة أن تقبل في هذا الشهر العظيم على عبادة ربها جل وعلا، ولا تظن أن الباب الواسع للعبادة هو للرجال، أما هي فتكلف ببعض الأعمال وربما تنشغل عن العبادة. لا، بالعكس، المرأة ينبغي عليها أن تقبل كما يقبل الرجل. والله تعالى تأمل كيف أقسم في سورة الليل بأمور متفاوتة مختلفة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، انظر الفرق بين ظلام الليل وضياء النهار. ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى، الاختلاف الكبير بينهما في طبيعتهما، في وظائفهما، في أمزجتهما، في صفاتهما، في ظاهرهما. ثم قال: إن سعيكم لشتى. بعض الناس سعيه وعمله مثل الليل المظلم والعياذ بالله في المعاصي والشرك، ومن الناس من سعيه مثل النهار المتجلي في طاعة الله تعالى وتوحيده. وهكذا أقسم الله تعالى في هذا القسم على أنه خلق الذكر والأنثى، ذكر الساعي والعامل. فالمرأة ينبغي أن تعمل وأن تسعى لربها كما يسعى الرجل. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأهله في شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يحيي ليله ويوقظ أهله، ما ينسى أهله. وفي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس وصلى إلى قبيل الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما، تقول: ما كان يدع أحدا يطيق القيام، يعني إذا دخلت العشر، إلا أقامه. فكنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسارعن إلى الله تعالى. وتأملوا في حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت في شهر رمضان إذا دخل رمضان تحيي ليلها كله، وتصبر نفسها بعد الفجر، فكما جاء عنها أنها كانت تقرأ القرآن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس نامت كالمجهود من القيام وتلاوة القرآن، فطيلة الليل فتنام إذا طلعت الشمس، تستريح وتتقوى بنومتها على قيامها رضي الله عنها. إذا كانت رضي الله عنها كما جاء عنها في الأيام العادية في غير رمضان، كانت تقرأ سبعها من القرآن وهي مضطجعة على فراشها. تخيل، وهي مضطجعة على فراشها تقرأ وردها من القرآن، يعني قل يعني حتى تختم القرآن في سبعة أيام، هذا في الأيام العادية، فما ظنك بحالها في شهر رمضان. هذه زينب بنت جحش، زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل المسجد فوجد خيطا أو حبلا، نعم وجد حبلا ممدودا بين ساريتين بين عمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، يعني بنت جحش رضي الله عنها، كانت إذا تعبت من طول القيام تعلقت به وتواصل قيامها لله جل وعلا. تأملوا في عبادتهن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا الاعتدال في العبادة، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. وهذه جويرية رضي الله عنها خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، يعني بعد صلاة الفجر، رجع إلى بيته وجدها تذكر ربها جل وعلا، فخرج من عندها ثم رجع بعد ساعات بعد أن ارتفع النهار في الضحى، وجدها على حالها في ذكرها لربها جل وعلا. فكنا عابدات قانتات لله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهكذا نساء السلف رحمهن الله، هذه معاذة تلميذة عائشة رضي الله عنها، كانت إذا دخل عليها الليل تقول: هذه ليلتي التي أموت فيها، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. فكانت تقوم وتقوم تصلي إلى قبيل الفجر، وإذا طلع عليها النهار اقترب الفجر قالت هذا يومي الذي أموت فيه، فتصوم. فكانت تصوم وتقوم، حتى ذكر في ترجمتها أنها كانت تصلي 600 ركعة في اليوم. من يطيق مثل هذا؟ تذكرت الآن أمنا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بجبريل ينزل من عند الله، ما الذي شفع لها؟ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجعها. لماذا؟ فإنها صوامة قوامة. وأيضا حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين من التابعيات، كانت عالمة بالقرآن، حتى كان محمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين كان إذا أشكل على أصحاب شيء من القرآن يقول: اسألوا أختي حفصة هي أعلم مني بالقرآن. فكانت رضي الله ورحمها الله تعالى في الأيام العادية، هذا في غير رمضان، تختم القرآن في كل 2 مرات، هذا في غير رمضان. وهكذا كنا نساء السلف، وهكذا تجد بعض النساء العابدات في زماننا. أذكر واحد كان يكتب قصته عن أمه الكبيرة في السن العجوز، فيقول: إذا ذهبنا إلى الحرم المكي، وهناك من يعني تلك البلاد من السعودية، فيقول: إذا ذهبنا كنا إذا ذهبنا إلى الحرم المكي خلاص أمنا تعتكف في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، ف طيلة النهار وقت الضحى بعد الفجر طواف، وما ترجع إلا قبيل الظهر وهي متعبة، لأنها كانت طيلة الليل تقوم في الغالب، يعني ممكن تنام لها سويعات قليلة ثم غالب ليلها قيام ثم تجتهد في الطواف. يقول: إذا رجعت قبيل الظهر إلى السكن يقول: كأني أراها وهي تمشي برجليها ويديها على الدرج من شدة التعب، تحبو حبوا على الدرج حتى تصل إلى السكن. سبحان الله، أين نساءنا اليوم من هذه الصور المشرقة في عبادة الله جل وعلا؟ اليوم تسأل بعض النساء: ليش ما تختمنا القرآن ختمات كثيرة وتقبلنا على تلاوة القرآن؟ يقول: إيش نسوي بعد العصر إلى المغرب في المطبخ. وهذا في الحقيقة من الصوارف في شهر رمضان، للأسف هذه من العادات التي اعتاد عليها الناس، وهي في الحقيقة تنافي مقصود الصيام، كأنه تحصل ردة فعل عكسية للصائمين، يعني بعد ما يصوم من الفجر إلى المغرب خلاص يريد أن يفتح على نفسه باب الشهوات، ينظر إلى ما يشاء من المسلسلات وما يعرض، كل ما يعرض، ويأكل من عشرات الأنواع من الطعام. لماذا كل هذا؟ بالعكس، أنت مدام صمت هذا الوقت الطويل الآن ينبغي أن يظهر أثر صيامك على ليلك. أنت الآن صمت، تركت الشهوات، تركت الدنيا، فتواصل هذا الصيام بمعنى أنك تفطر لكن يبقى ترك الدنيا موجودا في كل رمضان، فتقبل على تلاوة القرآن. يعني ما الذي سيضر الصائم لو أنه أفطر على نوع أو نوعين؟ ما نحرم طيبات ما أحل الله لنا، لكن هذا يضيع الأوقات في شهر رمضان. تجد المرأة تريد أن تعد عشرات الأنواع من المأكولات، لو تحسب أنواع الطعام في السفرة تجدها بالعشرات، ألوان وأشكال، كأن رمضان أصبح معرضا للمأكولات والمشروبات. لماذا؟ ثم تشتكي من ضيق الوقت. لو أن المسلم اقتصر على نوع نوعين ثلاثة أنواع فقط، نطبخ اليوم هريس فريد، رز مع سمك مع لحم، خلاص وجبة واحدة وخلاص انتهى، بس يكفي مع الأمر اليسير من باقي المأكولات. وما يشغل المسلم نفسه بإعداد الطعام، المرأة ما تشغل نفسها بهذا، تكلف الخادمة مثلا، إما كان عندها خادمة تصنع نوعا واحدا ويكفي، وتقبل بعد ذلك على تلاوة القرآن. ثم أيضا تروي النية الحسنة، نقول لابد المرأة أن تعمل، هي ربة البيت والمنزل وتخدم زوجها، وهذا من طاعة الله تعالى، تؤجر على هذا، لكن تعطي كل شيء حقه، ما تجعل الطبخ هو غالب الوقت في نهار رمضان من العصر إلى المغرب، لا، يكفيه نص ساعة ساعة جهز شيء يسير وخلاص. ثم تنوي النية الحسنة، أن تنوي بهذا تفطير الصائمين، فتحصل على الأجر، من فطر صائما فله مثل أجره والحمد لله، بالنية الحسنة، إنما الأعمال بالنيات. ثم كذلك وهي في هذا الوقت ممكن أن تكثر من ذكر الله، تسبح الله وتحمد الله وتكبره تدعوه وهي تعمل، هذا لا يمنع. ثم كذلك الإخوة، من الأمور التي تصرف النساء عن الخير وتلاوة القرآن الزيارات العائلية، وهذا شيء طيب في شهر رمضان، تزاور الأهل والأرحام، لكن نعطي كل شيء قدره. يعني الآن ممكن تحصل زيارة، نخرج من العصر ونصل بيت الأهل أو الأرحام قبل المغرب ونفطر معهم، ثم ربما بعض النساء يسهرن عامة الليل إلى الساعة الواحدة ليلا على القيل والقال والمسلسلات، ويقولن نعم هذه قربة إلى الله، هذه زيارة أرحام. طيب الزيارة ممكن أن تكون في وقت أقل من هذا، لو خرجنا قبل المغرب وافطرنا هناك وتآنسنا والحمد لله وجلسنا بعد المغرب، ثم قبل صلاة العشاء كل من صرف إلى المسجد الذي يصلي فيه أو إلى قريب بيته وخلاص انتهى، تأدى المقصود من صلاة الرحم وحصول المؤانسة والمحبة والتزاور. ثم لابد أن نتذكر واجب الوقت في شهر رمضان، واجب الوقت في شهر رمضان تلاوة القرآن، واجب الوقت القيام، هذا هو أحب عمل إلى الله في شهر رمضان بعد الصيام، القيام وتلاوة القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والله مهما عملت من أعمال البر من زيارات، وأنك ربما تصرف ساعات من وقتك لإعداد المأكولات للناس وتجهيز الطعام للفقراء، هذا طيب، لكن المؤمن الفطن هو الذي يعرف أي الأعمال أفضل وأعظم عند الله تعالى. لا شك أن إطعام الطعام من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، لكن المؤمن الفطن الآن يقول أنا الحمد لله عندي خير ومال، أعطي جمعيات خيرية فيشترون الطعام ويوزعونه على الفقراء ويجهزون وجبات، يكفيني هذا غيري، فالحمد لله أدى هذا العمل الفاضل وانشغل في هذا الوقت بتلاوة القرآن، هذا خير له. نعم، من فتح الله عليه وشعر في قلبه أنه لا يحب أن يساعد الناس بنفسه ويخدم ويقوم، وربما ما فتح الله عليه في باب التلاوة وباب القرآن، فنعم كل ميسر لما خلق له، لكن الشاهد أن المسلم ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على أحب الأعمال عند الله من إحسان الصيام، ثم الإقبال بالكلية على تلاوة القرآن والقيام به في ليالي رمضان، وأن يطيل القنوت لله، يعني أن يطيل القيام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت، يعني طول القيام، خاصة في شهر رمضان. إخوة، في شهر رمضان والصحابة كانوا يطيلون القيام كما مر معنا، حتى ما كانوا ينصرفون من صلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء إلا قبيل الفجر. تخيل عامة ليلهم صلاة. وجاء عند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ينبغي على الإمام أن لا يشق على الناس في شهر رمضان وأن ييسر لهم. قال والتيسير، شوف كيف ميزان التيسير في زمن التابعين زمن السلف، قال فإذا كان الإمام بطيء القراءة يكتفي بختمة واحدة تيسيرا على الناس. اليوم الإمام الذي يختم في شهر رمضان ختمة واحدة هذا الإمام الذي يطول، هذا الدرجة الأولى في التطويل. وكان بالعكس تماما في زمن السلف أدنى مراتب التيسير التي ذكر الحسن البصري أن يختم الإمام ختمة واحدة في شهر رمضان. سبحان الله. قال وإذا كان وسط القراءة قرأ ختمة ونصفا، ونصف ختمة، وإذا كان سريع القراءة ختم ختمتين في شهر رمضان. انظر كيف كانوا يعيشون مع القرآن ويتلذذون بهذه الليالي. فنسأل الله تعالى أن يشغلنا بطاعته. والمعان إخوة من وفقه الله. والله الإخوة يعني ينبغي المسلم الآن فيما تبقى من شهر شعبان أن يراجع نفسه، تسأل نفسك كيف سيكون حالي في شهر رمضان، كيف سيكون قلبي في شهر رمضان، كيف ستكون صلاتي، كيف سيكون خشوعي لله، ماذا أريد بأعمالي، ماذا أريد بصلاتي، ماذا أريد بقيامي. الموفق من وفقه الله. وكلما استشعر العبد أن هذا التوفيق للعبادة إنما هو نعمة من الله فيزداد شكرا لله وإخباتا لله، هذا من أعظم أسباب التوفيق، لأنك تجعل الأمر كله لله، ما لك شيء، أنت العبد الظالم لنفسه الجاهل، والله هو الذي وفقك، هو الذي هداك، هو الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، هو الذي شرح صدرك لطول القيام وتلاوة القرآن. وغيرك يجول في الملاهي والأسواق، وأنت الله تعالى شرح صدرك وفقك وأقامك بين يديه. والله لولا فضل الله عليك لما قمت بين يديه. فاعلم أنك إذا رأيت من نفسك حبا لطول القيام في شهر رمضان، على خلاف بعض الناس يبحث عن أسرع المساجد وربما يستثقل الصلاة ويشتكي منها، وأنت بالعكس تتلذذ بهذا، اعلم أن هذه من علامة محبة الله لك، لأن لولا محبة الله لك لما حبب إليك مناجاته وسماع كلامه. فهذا لا شك من أعظم ما ينبغي المسلم أن يستشعره، أن ما هو فيه من طول قيام وصلاة وذكر لله وتلاوة للقرآن فهو من توفيق الله. دائما تسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يحضر قلبك في شهر رمضان، وأن يجعلك خاشعا منيبا إليه تائبا مقبلا عليه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.